بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله ويرى في كتاب آداب النوم في باب آداب النوم والاضطجاع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، يعني حسرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. قال المحشي: سنده حسن. هذا في الحث على ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، سواء كان في حال القيام أو القعود أو الاضطجاع أو المشي، لأن الإنسان مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى من أعظم أنواع العبادة، أفضل مع العبادة، وهو عمل يسير لمن وفق الله تبارك وتعالى. ليس فيه جهد، وليس فيه وقت يحتاج وقت طويل، وليس فيه إنفاق مال، فهو عمل سهل يستطيع يسبح ويهلل ويذكر الله في كل حال، سواء في طريق أو في مجلس أو في مضطجع. فلا أحد يدلك على من جلس في مجلس لم يذكر الله فيه كان عليه حسن، ومن سار طريقا يذكر الله فيه صار عليه حسنة، ومن اضطجع مضطجعا أي نام ولم يذكر الله كان عليه حسنة. ينبغي المؤمن أن يلهج بذكر الله تبارك وتعالى كما أوصى الله تعالى عباده بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل: قالوا: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. الإنسان إذا عود نفسه على الذكر اعتاده وشغله ذلك عن كثير من فضول الكلام الذي يحصل به زلات وطوات وغيبة وما شابه ذلك من الكلام السيء الذي قد يأثم عليه، فيعود الإنسان نفسه على الإكثار من ذكر الله جل وعلا. ثمراته عديدة، ثمرات الذكر أكثر من أن تحصى، على بذكر الله تطمئن القلوب، ففيه الأجر وفيه الطمأنينة وفيه شراح الصدر، وفيه تذكير الغافل إذا ذكر الله تبارك وتعالى، وأشياء كثيرة حصل له العلم النافع، حصل له الثبات على دين الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الذاكر والغافل وصفا ضرب المثل العظيم: مثل لا يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني ما في أبلغ من هذا المثال، يعني هذا حي وهذا ميت، لأنها الحياة الحقيقية هي التي يعبد الله بها أو فيها، هذه الحياة. ومن لم يعبد الله فليس بحي. الله سبحانه وتعالى ما خلق العباد وأحياهم إلا لعبادته، فمن يعبد الله هذا هو الذي حقق الحياة الحقة الحقيقية، والذي لا يعبد الله لا، حياته وموته سواء. لذلك شبه الله تعالى الكفار بالأموات في آيات كثيرة، شبه الكافر بالميت، أو من كان ميتا أي كافرا فأحييناه أي هديناه للإسلام. الكافر ميت موتا معنويا، حياته وجوده تعالى بلا قيمة لها. باب جواز الاستبقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. لأنه ورد النهي كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يستيقين أحدكم في المسجد فيضع إحدى رجليه على الأخرى. فهذا النهي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمع ظاهر النهي إذا خاف من إكشاف العورة، لأنهم في السابق كانوا في الغالب لا يلبسون السراويل، في كثير من الأحيان لا يكون على الشخص السراويل لقلة اللباس، فيكون عليه قميص أو إزار بدون سراويل، فإذا استلقى ورفع رجله على الأخرى قد تنكشف العورة ولا يشعر. أما إذا كان عليه سراويل وعورات محفوظة فلا بأس. لأن هذا في استلقاء في المسجد ووضع رجلين إحداهما على الأخرى أصله في الجواز، ليس فيه نهي ذاتي، لكن منع عنه لأجل انكشاف العورة فهذا محمول على ما إذا كانت عورته محفوظة، والنهي على ما إذا كانت العورة بانية. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. رواه حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره من أسانيد صحيحة، وهو في مسلم أيضا بدون زيادة حسناء. فهذا يدل على جواز التربع، أن الأصل في الجلوس الإباحة وليس في نهي عن هذه الجلسة. والجلسة والجلسة بينما فرق، الجلسة بالفتح يراد بها الجلوس، جلسة جلسة يعني المرة، جلسة جلسة أو جلستين أو ثلاث يعني مرة، سواء كان ساعة أو ساعتين أو أكثر يقال جلسة. وإذا قيل جلسة بالكسر المراد بها الحية، جلسة جلسة التربع أو جلسة الاحتباء أو كذا وكذا، فالجلسة بالكسر الحية وبالفتح للمرة. وهذا يدل على أن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس مشروع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو سلمنا أن الحديث الذي فيه أنه كعدل حجة وعمرة، لو سلمنا أنه ضعيف وحسن، لكن لو سلمنا أنه ضعيف نقول هذا الفعل ثابت في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى ترتفع، تطلع حسنا يعني ترتفع. فهذا سنة ثابتة بلا شك، هذا الحديث رواه مسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يدام على هذه الجلسة، صلى الفجر تربع في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس ثم يخرج، لكنه لم يكن يصلي في المسجد خشية أن يفعله الناس فيكتب عليه، مثل ما ترى قيام رمضان في المسجد خشية أن يكتب. هذا من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم لأمته، أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس مجلسه الذي صلى فيه فهم يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيتبسمون فيضحكون ويتبسم. كان الصحابة يجلسون في المسجد، منهم من يتحدث منهم من يذكر حتى تطلع الشمس، ثم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في المسجد. فلو صلى لصلوا، ربما صلوا خلفه، فلو رأوا صلى صلوا، ولو فعلوا كل يوم يجلسون إلى طلوع الشمس ثم يصلون كلهم ربما تكتب، لأنه عليه الصلاة والسلام خاف أن تكتب صلاة الليل، كما جاء في الصحيحين أنه صلى ليلة فصلى صلاة ثم الثانية ثم الثالثة، فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله امتلأ صاروا خلف المسجد، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه أو صلى الفجر قال: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، لأنها كانت مكتوبة في أول الأمر، فرضت صلاة الليل سنة كاملة في أول سورة المزمل، يعني المزمل قم الليل إلا قليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا كما تقول عائشة رضي الله عنها: وأمسك الله خاتمتها أي سورة المزمل حولا في السماء حتى أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يعود الفرض مرة أخرى إذا صلى جماعة كل ليلة، خاف أن يعود فترك، يعني لم يخرج المسجد، صلى في البيت وأمر الصحابة أن يصلوا في البيوت. قال أيها الناس عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان يصلي صلاة الضحى عليه الصلاة والسلام في البيت كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. عائشة أثبت صلاة الضحى نفاها ابن عمر لما سئل كذا صلى النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قال لا. ف يعني نفى ما يرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصليها في المسجد. إذا كانت العلة هي خشية أن تفرض، نقول زالت هذه العلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جلس في المسجد إلى ارتفاع الشمس فإنه يسن له أن يصلي، لأن العلة زالت ولا يمكن أن يفرض شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ونسيم حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه تعليم حجة وعمرة قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه الذي صلى فيه يذكر الله حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين كانت كحجة وعمرة تامة تامة تامة. فأمر أو حث على صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس، لكن لابد مراعاة الارتفاع. بعض الناس يصلي بعد طلوع الشمس مباشرة إذا وجد أن الشمس تطلع في التقويم الساعة السابعة بمجرد أن تتم السابعة يصلي، هذا خطأ. هذا الآن موعد زور الشمس وهذا وقت نهي مشدد مغلق، فيجب الانتظار إلى أن ترتفع. قولي عليه الصلاة والسلام إذا طلعت إذا بدأ حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى ترتفع قيد الرمح، فإنه حين يذن يسجد له الكفار. فيجب الانتظار يعني من عشر إلى ربع ساعة، الأحوط أن يجعلها ربع ساعة، فمقدرة ما بين عشر إلى ربع 12 دقيقة، والأحوط أن يجعلها ربع ساعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. الاحتباء معروف أن يرفع الإنسان ساقيه، يقعد يرفع ساقيه ويضع يديه على ساقيه من أجل أن يخف عليه تعب الجلوس كأنه مستند. هذا الاحتباء قد يكون بحبل يربط يدار ما بين على الساقين والظهر، فيكون الجالس كأنه مستند إلى عمود الجدار. يفعل بعض الناس إذا لم يجد شيئا يستند عليه وطال الجلوس فإنه يخفف التعب، سمى الاحتباء. هذا يدل على التواضع، يعني يكون سيجلس ويضع يديه هكذا يرفع ساقيه يدل على التواضع. هذا يدل على التواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليست حياته كحياة الملوك، فالملوك عندهم الأبلة والكبر ولهم مظاهر معينة وجلسات معينة وخيار معين ومشي معين. النبي عليه الصلاة والسلام عبد ورسول كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، والذي يراه وهو لا يعرفه من قبل لا يدري أنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأتي الغريب والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فلا يعرفه، يدخل المسجد ويرى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم معه فيقول أيكم محمد بن عبد الله، فيقال هذا، ما له شيء يميزه لا بلباس ولا بمجلس ولا بحرس وخدم، ما له شيء يميزه، يجلس في أي مكان، وإذا جلس دار عن الصحابة رضي الله عنهم، صار صدر المجلس الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له مجلس خاص وله لباس خاص. أو حرس أو ما شابه ذلك كسائر البلوغ كسرى وقيصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له من الكفة والمجالس والتاج والأسفرة والحرير والذهب والزبرجد وغير ذلك من ما هو شيء هائل. أنهم يتعاظمون أنه ليس عندهم أسباب الرفعة لعدم الدين، فهم يتعاظمون بالدنيا بالحرس والجنود بالسلاح باللباس المهيب أجل عظيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لهذا كله، فالله سبحانه وتعالى رفعه بالدين، وهذا الرفع أعظم من رفعة الملوك بالدنيا، فلا يحتاج إلى شيء من هذا. وقد خيره الله تبارك وتعالى بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، جاءه ملك خاص فسلم عليه عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إن ربك يخيرك بين أن يجعلك ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فنظر كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جبريل عليه السلام يستشيره، فقال له جبريل عليه السلام تواضع لربك يا محمد، فقال بل أكون عبدا رسولا، فجعل الله تعالى عبدا رسولا ومدح الله بالعبودية في أشرف المواقف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله تبارك الذي نزل الكتاب نزل الفرقان على عبده، فذكره تعالى بهذه الصفة لأنها أشرف صفة، صفة العبودية لله تبارك وتعالى، ومن حققها على الوجه الكامل فهو أفضل عباد الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس القرفصاء يحتمي ويتواضع ويلبس ما يتيسر من اللباس ويأكل ما يتيسر من الطعام ويركب الحمار ويخرز نعله ويرقع ثوبه كأحد الناس، لا يتميز عليه بشيء عليه الصلاة والسلام، وهكذا يسرى لأتباعه. كلما تواضع إنسان لله رفع الله، ما تواضع أحد الله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. نسأل الله أن يوفقنا ونحب الله أن يجلبنا أسباب سخطه إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.